بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أقسم في كتابه الكريم بعدد من مخلوقاته، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. أقسم الله تبارك وتعالى هذا القسم على أمر مهم يتعلق بالنفس في سورة نقرأها جميعا. يقول عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. فأقسم بستة من مخلوقاته، ثم أقسم بالنفس فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذه الأقسام المتعاقبة يقسم الله تبارك وتعالى بها على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسارة من دس نفسه وأهملها. هذه السورة أيها الإخوة الكرام، أولا فيها تقرير طبيعة النفس كما قال تبارك وتعالى: وهو عز وجل الذي خلق هذه النفس وهو عز وجل أعلم بها. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهي ملهمة الفجور والتقوى، بمعنى أن هذه النفس يمكن أن تكون تقية ويمكن أن تكون فاجرة. النفس هذا الإنسان يمكن أن يكون مثل عباد الله الصالحين الأتقياء الذين لهم أثر في إصلاح الناس وواقعهم، ويمكن أن يكون هذا الإنسان مثل فرعون وهامان وأبي جهل. كل هؤلاء إنسان، كل هؤلاء بشر، لكن الفارق الكبير بين هاتين الفئتين هؤلاء الناس اللي في قمة الزكاء والتقوى والصلاح والخير وقمة الإصلاح في واقع في حياتهم وما حولهم، وأولئك الذين هم في درك الشقاء، هم كلهم أنفس نفس واحدة، لكن أولئك أصلحوا أنفسهم وزكوا أنفسهم، وأولئك خابوا ودسوا أنفسهم. هنا قرر عز وجل حقيقتين مهمتين فيما يتصل بالنفس. الحقيقة الأولى هي أن هذه النفس ملهمة الفجور والتقوى، فهي قابلة، الإنسان قابل لأن يكون تقيا صالحا عابدا لله عز وجل، وقابل لأن يكون فاجرا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأضاف الفعل هنا إلى الإنسان، وهذا يعني أن الإنسان هو المسؤول عن تزكية نفسه، وأن الإنسان هو الذي يمكن أن يفسد هذه النفس. هذه المعاني أيها الأخوة الكرام نحن بحاجة إلى أن نتأمل فيها كثيرا. والقرآن المفصل جمع معظم ما في مجمل ما في القرآن من معاني وآثار. الذي يحدثنا هنا هو الله تبارك وتعالى، وهو عز وجل هذا القرآن الوحي الذي لا ينطق عن الهوى، ليس فيه مجال كلام الله عز وجل للمراجعة، ولا ليس فيه مجال للمبالغة، ليس فيه يعني كلام البشر حتى لو صدق الإنسان فإنه قد لا يسلم من المبالغة في حديثه، قد لا يسلم. أما كلام الله عز وجل فهو قول فصل محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم هو من خالق النفس، فهو تبارك وتعالى أعلم بها. تقرير هاتين القضيتين التي قررها القرآن مهمة جدا، مهمة لنا في إصلاح أنفسنا، ومهمة لمن يتعاملون مع الإنسان عموما، للدعاة والمصلحين والمربين، كل من يهمه شأن الناس، أن النفس فيها قابلية للفجور والتقوى، وأن الإنسان هو الذي يصلح والذي أعطاه الله عز وجل، فهو الذي يزكي نفسه وهو الذي يدسي نفسه. وهذا المعنى أو هذه القضية تقريرها مهم جدا. هذا الأمر أولا يعني تأصيله عند الناس، يعينهم على أنفسهم كثيرا. اليوم كثير من الضالين المعرضين قد يأس من نفسه، هو يأس من نفسه ورأى أنه لا أمل لنفسه في الصلاح وأنه قد حق عليه الضلال وإلى آخره. لا، ما دمت نفسا فنفسك قابلة لهذا الأمر وذاك، وأنت الذي تزكي نفسك وأنت الذي تدسيها. هو أيضا تأكيد على مسؤولية الإنسان، مسؤولية الإنسان عن إصلاح نفسه، مسؤولية الإنسان عن تزكية نفسه. والإنسان حتى لو وجد في بيئة صالحة، لو وجد في بيئة خيرة، لو تتلمذ على يد علماء، لو ما لم يبذل جهدا في إصلاح نفسه وتزكية نفسه فكل هذا لا أثر له. ولهذا رأينا مثلا الذين عاشوا مع الأنبياء، نوح عليه السلام ابنه من صلبه كان مع القوم الضالين، ونوح عليه السلام لم يأل جهدا في دعوته، لم يأل جهدا في تربيته، لم يأل جهدا في توجيهه. نوح عليه السلام لا يمكن أبدا أن نصفه بقصور، لا في حرصه وعنايته ولا في قدرته، لأن الإنسان قد يؤتى من الحرص من يعني قد يؤتى من ضعف حرصه فيهمل أبناءه مثلا ولا يعتني بهم، وقد يكون حريصا لكنه لا يحسن التربية ويكون في أداء قصور. نوح عليه السلام اختاره الله للرسالة. نحن قد لا نعرف تفاصيل شخصية نوح عليه السلام في حدود المتاح لنا، لكن هذا الشيء الذي نعرفه أن الله اصطفاه واختاره وصار أول المرسلين، فإن هذا الأمر يجعلنا نوقن أن الله عز وجل اختاره على علم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا ينقصه حرص وعناية. بقي هذا الحرص معه إلى آخر لحظة إلى أن هلك، ومع ذلك أيضا لا ينقصه قدرة وحسن تعليم وحسن تربية وحسن توجيه. إذا لم يكن هذا عند الأنبياء فعند من يكون؟ ومع ذلك كان ابنه مع القوم الضالين وهلك مع الهالكين، فلم يتزكى، لم يتزكى، تهيأت له البيئة، تهيأت له البيئة الصالحة، تهيأ له التوجيه، تهيأ له المربي المشفق الحريص عليه، لكنه لم يتزكى فهلك مع القوم الضالين كما أخبرنا الله عز وجل. وفي عهد النبي وغيره من الأنبياء نجد شواهد على ذلك، لكن حينما نأتي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجد نموذج ربما يكون أقرب، يعني بمعنى أقرب دلالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وظهر الإسلام وانتشر الإسلام، كان بعض المشركين من أهل المدينة ممن رفضوا في الدخول، قالوا هذا أمر قد توجه، فتظاهروا بالدخول في الإسلام، وهم المنافقون كما نعلم. المنافقون كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون معه، يسمعون ما يسمعه أصحابه، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي أصحابه، يسمعون القرآن غضا منه صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل وكما أنزل، ومع ذلك لم يترك أثرا في نفوسهم. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ذهابه وإيابه، ومع ذلك لم يترك ذلك أثرا عليهم، بل هم ليست القضية أنه عندهم فساد في, 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 في سلوك أو فساد، لا، بل هم عندهم أصل الفساد في الاعتقاد، فحتى يعني أصبحوا كافرين في الدرك الأسفل من النار، رحمنا الله وإياكم. تلك البيئة وتلك التربية التي عاشوها وعاشوا، يعني ربما ابن نوح عاش مع القوم الكافرين وكان معرضا عن والده، أما هؤلاء يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المجالس التي يصفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يقول حنظلة رضي الله عنه، فنسمع منه الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، ومع ذلك لم تؤثر فيهم، لم يستجيبوا. هذا ليس قصورا في تلك البيئة وليس قصورا، إنما أن هؤلاء لم يصلحوا أنفسهم، لم يزكوا أنفسهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فلم يزكوا أنفسهم لم يصلحوا أنفسهم فلم ينفعهم ذلك. إذن ما لم يملك الإنسان الإرادة في إصلاح نفسه في تزكية نفسه فمهما وجد في أي بيئة ومهما تهيأت له الظروف فإنه لن ينفعه ذلك ما لم يحصل عنده إرادة. إنما ينفع ذلك الإنسان اللي عنده تقصير وعنده ضعف لكن عنده خير وعنده حب الخير وإرادة الخير فإن هذا يرحمه الله عز وجل ببركة الصالحين ومجالسته إياهم وحضوره مجالسهم ومشاهدهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان يعني تأصيل هذا المعنى عند المسلمين الذين ربما تطرق إليهم اليأس من هدايتهم من صلاحهم وأنه أن ربنا عز وجل أقسم في كتابه بهذا القسم أنه النفس قابلة ألهمها فجورها وتقواها فأنت ما دمت نفسا فأنت ملهم الفجور والتقوى لكن لا بد أن تزكي نفسك ولن يزكيك غيرك، غيرك يبذل لك جهدا، غيرك ربما يعظك يعلمك لكن ما لم يكن هذا الزكاء من عندك ما لم تتحرك نفسك من فهذا الأمر لا أثر له ولن يحقق هذه النتيجة. حينما نتحدث إخواني عن تربية النفس يعني لماذا نحن بحاجة إلى تربية أنفسنا؟ الأمر الأول سبقت الإجابة إليه أن طبيعة النفس لن تصلح إلا بالتزكية ولن تصلح إلى أن يتعاهدها الإنسان بذلك، وهذه طبيعة النفس وهذه سنة الله عز وجل في الحياة. خلق الله عز وجل الإنسان فألهمه الفجور والتقوى وصار أمام الإنسان غرائز وشهوات تقود من سار وراءها واتبعها إلى النار كما قال صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات، وجعل أمامه طريق الجنة واضحا جليا لكنه محفوف بالمكاره. الإنسان حتى يسير على هذا الطريق لا بد من أن يزكي نفسه، لا بد من أن يتعاهد نفسه، لا بد من أن يصلح نفسه، فلا غنى للإنسان عن تزكية نفسه، هذا هو الأصل. أيضا الأمر الثاني ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره وطريق النار طريق محفوف بالشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أن قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فقال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لن يسمع بهذه الجنة أحد وما فيها من النعيم إلا سلك كل طريق يوصله إليها. قال فأمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب فانظر إليها قال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. ثم خلق الله النار فقال اذهب وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فقال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال اذهب فانظر إليها قال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها. والله عز وجل يقول في كتابه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله لأن نصر الله قريب. إذن طريق الجنة طريق محفوف المكاره، فيه مشقة، فيه عوائض في الطريق من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وهذا كله يتطلب أن تتهيأ النفس لتتحمل هذه المكاره. لن تتهيأ النفس لتحمل هذه المكاره وتجاوزها إلا بالتربية والإعداد. الأمر الثالث أن تربية النفس كان منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقد كانوا يعنون بتربية أنفسهم وإصلاحها، وأكتفي من ذلك بنموذجين. النموذج من أولي العزم من الرسل، النموذج الأول موسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فلما خطب فيهم يظهر من سياق القصة أن خطبته وحديثه كان مؤثرا، فتأثر الناس وشعروا أنهم أمام رجل ليس كغيره من الناس، ولهذا سأله أحدهم قال يا موسى هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فموسى عليه السلام لا يعلم أحدا أعلم منه، فقال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال الله عز وجل إن لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك ولا لا؟ لا مو بكذا الحديث. نعم إن لعبد مجمع البحرين. الخضر أعلم من موسى؟ أي أعلم؟ من أعلم، الخضر ولا موسى؟ لا موسى، لا 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 موسى أعلم، موسى من أولي العزم من الرسل، وخضر أقوى، أقوى ما قيل فيه إنه نبي على خلاف هل هو نبي أو ليس نبي. قال إن لي عبد بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. في فرق بين عنده من العلم ما ليس عندك وبين يكون أعلم منك، وسيأتي معنا من حديث الخضر كيف بين ذلك. قال كيف لي به؟ قال خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدته فثم. فأخذ موسى الحوت وقال لفتاه يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقوبة. يعني نلحظ العزيمة والإصرار من موسى لأجل أن يأتي إلى هذا الإنسان فيتعلم منه، رغم أنه قد أرسله الله عز وجل وأوحى إليه وقام بمهمة بني إسرائيل، ومع ذلك بمهمة دعوة بني إسرائيل، ومع ذلك لا زال موسى يرى أنه بحاجة إلى أن يرتقي بنفسه وبحاجة إلى أن يزدد علما. فلما لقيه موسى جاء وجده مسجا سلم عليه قال السلام عليكم، قال خضر وأنا بأرضك السلام، يعني من الذي يسلم؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وما الذي جاء بك؟ يعني خضر يعلم أن الله عز وجل أرسل موسى لبني إسرائيل. قال جئت أصحابك وأتعلم منك. قال إنك وماذا تريد؟ عندك التوراة فيها كلام الله، هنا هذا الشاهد أيهم أعلم، قال عندك التوراة فيها كلام الله. ثم قال له يا موسى إنك على علم علمكه الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه. فموسى، فالخضر عنده علم لا يعلمه موسى، أعطاه الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إليه في أمور هي تخالف ظاهر الناس كما يعني علمنا في القصة كلها. لكن أيهم أشرف علما؟ يعني يكون الخضر يعلم أنه هذا الغلام سيطبع كافرا أو إلى، وعلم التوحيد، توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك ما في مقارنة. الصوفية يعني ضلوا لما أخذوا هالقضية هذه وجعلوها محور، وقالوا أن الخضر عنده علم الباطن وموسى عنده علم الظاهر، وذاك عنده علم الحقيقة وهذا علمه عند الشريعة، عنده علم الشريعة. لا يقارن علم موسى بخضر، ولا يقارن أثر موسى ودعوته بالخضر عليه السلام. موسى عنده العلم بالتوحيد، توحيد الله عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى وبطلان عبادة ما سوى الله عز وجل. هذه القضايا أشرف وأعلى والناس كلهم يحتاجون إليها. أما علم خضر فإن هذا الرجل طبعه الله كافرا وغيره، هذا علم محدود والناس ليسوا متعبدين بهذا. فالشاهد أن موسى صحبه وقال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن خضر يعلم أشياء لا يعلمها الناس، فيتصرف أشياء الناس قد لا يرون أنها سائغة. وموسى اعتاد أن ينكر المنكر، يعني ربما الناس يسكتون لأنهم لا يعلمونه، لكن موسى لن يتقبل أن يرى خضر على هذا الأمر. فلما جاءوا السفينة وعرفوا الخضر فحملوهم بغير أجرة. فموسى يجد المشهد، قوم مساكين وسفينة يعني ضعيفة، فقام وعمد إلى لوح وخلعه من السفينة. فموسى ما استوعب الأمر، قال أخرختها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرأ. وفي الحديث قال قوم حملونا بغير نول، تعمد إلى سفينتهم. ما رد عليه، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم نزلوه وجدوا الصبيان يلعبون، وجد صبي وأخذه قتله. موقف السفينة يعني يمكن فيه مجال، موقف السفينة فيه تعريض، قد يتعرضون هؤلاء الغرق فيموتون، لكن هنا قتل إنسان وما فيه موجب. يعني موسى جاء هو وإياه ورأى هذا الغلام فقتله، وهذا غلام صغير لم يبلغ الحلم. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هنا قال نكرا. قال خضر ألم أقل لك في الأولى قال ألم أقل إنك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ثم انطلق وحصل ما حصل، فقال هذا فرق بيني وبينك، ثم بينه أو بين له خضر حقيقة هذه المسائل، وهذه فيها فقه وفيها يعني فيها أمور نفقهها نحن، فكيف بموسى عليه السلام؟ يعني فيها من الفقه والتطبيقات الفقهية في قضايا في يعني في مصالح الدعوة، في ارتكاب المفاسد الأدنى، يعني تطبيقات هذه الأمور في قضايا جوهرية كبيرة. يعني هي المسألة ليست مرتبطة بخرق السفينة أو قتل الغلام، لا، ما يمكن يستنبط منها. وإذا كان هذا ما نستنبطه نحن ونتعلمه نحن، فكيف بنبي الله موسى عليه السلام؟ الشاهد معنا يا إخوة الكرام أن موسى بعد أن أرسله الله وأوحى إليه لا زال يرى أنه بحاجة إلى أن يتعلم، فيذهب ويصحب من هو أقل منه شأنا لكن عنده من العلم ما ليس عنده، فيصحبه ويسير ويبذل في ذلك جهدا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة، يعني سأمشي سأسعى إلى أن أصل مجمع البحرين لأجل أن أصل إلى هذا الرجل. نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره عز وجل، وهو القائل تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح نفسه وتربية نفسه؟ الله عز وجل هيأ له في طفولته صلى الله عليه وسلم وشبابه فرص في التربية والإعداد، من يعني نشأته في البادية ورعيه الغنم ورضاعته ومشاركته مع عمه في التجارة إلى غير ذلك. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف هيأت له تربية نفسه وأصلاحها. ثم لما قرب أن يوحى إليه كان صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد في غار حراء، فيبقى فيه الليالي ذوات العدد، يتزود ثم يذهب إلى غار حراء يتعبد لله عز وجل يتهيأ، إلى أن أتاه الوحي. والله عز وجل قد ألهمه هذا الأمر، كل ما كان هو تربية للنفس وتهيئة لها. ثم لما جاءه وحي الله عز وجل أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أمره الله عز وجل بقيام الليل وتلاوة القرآن واللجوء إليه تبارك وتعالى، ثم علل له ذلك فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني كل هذا الأمر أنت تحتاجه لأنك تتهيأ إلى قول ثقيل وهو هذا القرآن، وثقل القرآن ليس بألفاظه ومعانيه فهو ميسر كما قال الله عز وجل، إنما ثقل القيام به ودعوة الناس إليه. وقال أيضا إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك، يعني هذا التوجيه في القرآن الكريم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، اذكر اسم ربك وسبح اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني دائما يأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى الله بالذكر بالتسبيح بالصلاة، يأتي مقترنا بالحديث عن كيد الكافرين والصبر، لأن النفس تحتاج إلى التعاهد والتربية، إلى أن أيضا نزل عليه في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كما قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية إنها أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم في 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 هذه الآية وفي هذه المرحلة من عمره بأن يجتهد في استغفار الله تبارك وتعالى وتسبيحه واللجوء إليه. النبي صلى الله عليه وسلم مما هيأ الله عز وجل له من مواقف لها أثر في شخصيته أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل في رمضان، وكان يلقاه كل ليلة فيدرسه القرآن، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كان له اعتبارات من أهمها أمران. الأمر الأول أنه يعارضه بما نزل من القرآن في تلك السنة، الأمر الثاني فهو حفظ للقرآن وتعاهد له، الأمر الثاني أثر هذا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهو قال في أول حديث كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، هو أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، فكان يلقاه جبريل كل ليلة فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان له أثران، أثر يتعلق بتعاهد القرآن، والأثر الثاني أثر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان حينما يلقى جبريل كان يزداد جودا صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حتى إلى آخر حياته في إعداد نفسه وتزكيتها، ومن وسائل إعداد نفسه صلى الله عليه وسلم وتزكيتها كان لقاؤه مع جبريل عليه السلام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل إلى آخر حياته، كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها ذلك الموقف، تقول دخلت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسها إلى جواره فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء من اليوم، فقالت فاطمة رضي الله عنها إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها عن هذا الموقف بما لك بما لي عليك من الحق، قالت إنه سارني في المرة الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضني مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي فاتق الله واصبري، ثم سارها الثانية فقال إنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت رضي الله عنها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل إلى آخر حياته. إذا كان هذا حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الأنبياء أولا اصطفاهم الله تبارك وتعالى فاختارهم الله عز وجل واصطفاهم تبارك وتعالى من خير الناس، ثم زكاهم تبارك وتعالى، ومع ذلك كانوا يعتنون بإصلاح أنفسهم وتزكية أنفسهم، فغيرهم من الناس من باب أولى. لأن من الناس أيها الإخوة من يعتقد أن 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 مرحلة يعني تربية النفس وتزكيتها إنما هي مرحلة يعني مؤقتة، مرحلة الشباب ومرحلة يعني الصغر، وبعد ذلك هو في يتقدم بالعمر فيستغني. لا، لو كان أحد مستغن لاستغنى أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا الأنبياء إنما جاءوا بتزكية النفس، فإن الله عز وجل يقول عن موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبين الله عز وجل أن الفلاح إنما يتحقق لمن زكى نفسه قد أفلح من تزكى. أيضا مما يؤكد على أهمية يعني حاجة الإنسان إلى تربية نفسه طبيعة الحياة وتطورها، فالحياة تتطور، وتطور الحياة يولد مستجدات جديدة، يولد يبقى الإنسان مثلا الإنسان الذي كان قادرا على أداء دور معين في وقت ما مع تطور الحياة لن يكون قادرا عليه. دعوني أضرب على ذلك مثالا بسيطا، لو تحدثنا عن خطيب يخطب الناس ويعظهم، الخطيب اللي كان يؤثر على الناس قبل 20 سنة اليوم الحياة تغيرت، ثقافة الناس تغيرت، طريقة الناس تغيرت، تقبل الناس تغير، ولهذا إن بقي على ما هو عليه لم يتعاهد نفسه ولم يطور نفسه لن يكون قادرا على التأثير على الناس. حتى من يدرس العلم، حتى من يعني يقدم تقدم الحياة وتطور الحياة يغير من شروط التأثير ويجعل الإنسان بحاجة إلى أن يكتسب شيئا جديدا، وإلا فلن يكون قادرا على أن يؤدي دوره. حتى في عالم التجارة، عالم الاقتصاد، عالم يعني كل من بقي على 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 حاله الأولى لن يكون قادرا على أن يستمر، وهذه سنة الله في الحياة. أيضا إذا افترضنا أن هذا مثلا الذي يوجه الناس ويعلمهم قد حصل قدرا عاليا من الناس، فإن تقدم الحياة يؤدي إلى تقدم المخاطبين أنفسهم، يعني جمهورك الذين يستمعون إليك اليوم بعد سنوات سيكون تعلموا شيئا جديدا وأدركوا شيئا جديدا، فإذا بقيت على ما أنت عليه لن تكون قادرا على أن توجههم وتؤثرهم. المعلم الذي يؤثر على طلابه إذا تقدم الوقت طلابه تعلموا وتقدموا، فما لم ينمو هو لن يكون قادرا. الأب حتى والأم الناس يتقدمون، وإذا لم يكن المصلح والمربي والداعية إذا لم يتقدم سوف يتجاوزه الناس. يعني ما مضى يؤكد لنا أهمية تربية النفس وتزكيتها وإصلاحها. سأتحدث عن بعض الجوانب المهمة في إصلاح النفس أو بعض المعالم المهمة في تربية النفس. أول هذه المعالم وأهمها الاستمرار، وأشرت إليه، لأن يعني يكفي في ذلك ما أشرنا إليه من مثل شاهد قصة موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعتقد بعض الناس أن التربية أو نعتقد أن التربية هي مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، وبعد ذلك الإنسان يصبح قد تأهل وأصبح غير محتاج إلى التربية، ويبقى الإنسان بحاجة، وبالذات الجوانب الوجدانية. يعني التربية ليست مجرد معلومات يتعلمها الإنسان، المعلومات هي جزء، لكنه أيضا بحاجة إلى ذكاء النفس، بحاجة إلى جوانب الوجدان، التقوى، أن الإنسان يتعرض يعيش في الدنيا، يعيش لمؤثرات، يقسو قلبه، يغفل، فهو بحاجة إلى تعاهد هذه التربية وإصلاحها. يعني أقرب الأمثلة البسيطة الأشجار اللي نزرعها تزين أسوار بيوتنا، إذا ما تعاهدها الإنسان أصبحت تشوه، لا بد يتعاهدها بالقص والتهذيب والتشذيب، يتعاهدها بالسقي بإزالة الشوائب. فكذلك النفس، ولهذا من أهم معالم تربية النفس الاستمرار. هي إذا ليست مرحلة، إذا كنت تعتقد أنها مرحلة وتنتهي، لا، صحيح أن الإنسان أحيانا في بداية حياته، ربما في بداية استقامته، قد يحتاج إلى جهد أكثر من غيره، لكنه مع ذلك سيبقى بحاجة إلى أن يستمر في تربية نفسه وتعاهدها. أيضا من المعالم المهمة التكامل، لأن النفس البشرية ليست شيئا واحدا. فالذي يعنى مثلا بإصلاح الوجدان والتقوى دون أن يصحبه مثلا علم وعي، قد يعني أحيانا يقوده رؤيته لأنه يتقي الله إلى أن يقع في خطأ. مثلا الذين يغلون يقعون في الغلو في الدين، يدفعهم لذلك الذي يغلو في الدين يدفعه لذلك التقوى والورع، لكنه لجهله يقع في ذلك. الإنسان الذي قد يكون عنده علم مثلا لكن ما عنده قدرة على التعامل مع الناس بشكل جيد، هو يرى أخطاء الناس، يرى مشكلاتهم، يسعى لتصحيح أخطائهم، لكن إذا لم يكن عنده قدرة على التواصل مع الناس بشكل جيد، إذا لم يكن عنده قدرة على احتواء الناس، على الصبر عليهم، لن يكون قادرا على تعليم الناس وعلى إيصال هذه الرسالة. فجانب بناء النفس جانب متكامل، ليس فقط قاصرا على يعني فقط يعني إصلاح الإنسان حاله ما بينه وبين الله عز وجل، هذا أمر ضروري ولا بد منه، لكن أيضا هو بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى الأخلاق، بحاجة إلى المهارات، بحاجة إلى التواصل مع الناس. النفس كيان متكامل، لا يمكن أن نأخذ جانبا منه وننميه دون غيره. ولهذا المناهج الأرضية التي يعني جزأت النفس أصبحت مناهج منحرفة. يعني مثلا التربية الغربية اليوم تميزت كثيرا ببناء عقل الإنسان وتطويره في عالم المادة، فأوجدت إنسانا متعلما، إنسانا مبدعا، إنسانا، لكنها هزيلة في مجال القيم. هذا الإنسان ما عنده قيم، ما عنده، حتى القيم التي عنده هي قيم مصالح. ولهذا هذا الإنسان الذي تعلم والذي أبدع، هذا الإنسان هو اللي صنع السلاح النووي الذي قتل فيه ملايين، واللي اليوم يعني يتهمنا بالإرهاب ويتهمنا، لو سوينا احصائيه بالضحايا الذين قتلوا فيها العصر ليس في التاريخ سوف نجد ان معظم هؤلاء الضحايا قتلهم هذا الانسان الغربي اللي ابدع في الصناعه، ابدع في السياسه، ابدع، والذي يتحدث حقوق الانسان، ولكن حينما غابت القيم ماذا صنعوا في هيروشيما؟ ماذا صنعوا في ناجازاكي؟ ماذا صنعوا في كوريا الشماليه؟ ماذا صنعوا في فيتنام؟ ماذا صنعوا وهم يرعون اليوم قاده الارهاب، امه الارهاب، ائمه الارهاب، وهم اليهود في 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 فلسطين، هم يرعونهم ويقومون وراءهم ويقتلون الاطفال والرضع. اين هذه القيم؟ هذا مهزوم من ناحيه القيم. العفه، النموذج الغربي العفن اليوم في 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 مجال الشهوات والسير وراءها، الجوانب الروحانيه الايمانيه، التربيه الغربيه ابدعت في مجال عقل الانسان وفي تفجير طاقاته وإبداعه، لكنها أخفقت في صلته بربه تبارك وتعالى، أخفقت في مجال القيم، في مجال الأخلاق، في غيرها. وهكذا الذين لجوا إلى التصوف والرهبنة أصلحوا وجدان الإنسان على خلل، لكنهم أيضا أهملوا الورع. لهذا التربية السوية تربية متكاملة، تأخذ الإنسان بكل ما فيه وتتعامل معه، وما لم نراعي هذا التكامل سوف تكون هذه التربية مشوهة. أيضا من الأمور المهمة التوازن في تربية أنفسنا، نحتاج إلى التوازن، والتوازن يعني يتطلب أن نعطي كل جانب القدر المتناسب معه. نحن مثلا نحتاج إلى أن نتوازن بين المثالية والواقعية، وهي قضية دائما ما يعني يقع فيها إشكال كثير عند الناس في رعاية أنفسهم. قد يكون الإنسان مثاليا فيما يريده من نفسه فيقسو على نفسه ويشق عليها، ولعل مثلا أولئك الذين جنحوا إلى المبالغة في التعبد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى هذا المعنى، فالذي قال لا 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 أتزوج النساء، والذي قال أصوم ولا أفطر، والذي قال أصلي ولا أرقد، هم راعوا المثل لكنهم أهملوا الجانب. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يتحدث مع عبد الله بن عمر قال إنك ستطول بك الحياة، إن لنفسك عليك حقه، ولجسدك عليك حقه، ولزورك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. أرشده إلى جانب الواقع، لعله تطول بك حياة. فإذا الذي يجنح إلى المثالية أحيانا إنسان وهو في ربي نفسه يكون مثالي، يعني يريد أن يبلغ القمة في العبادة، يريد أن يكون يبلغ القمة في العلم، يريد أن يبلغ القمة في كل شيء، فيقسو على نفسه فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والواقعية، بعض الناس يخلد إلى الواقع ويرضى بالواقع، وكل ما حدثت قال لك يعني كل ابن آدم خطاء والناس يخطون وإلى آخره، هما قضيتان يحتاج الإنسان أن يوازن بينهما. التوازن بين مطالب الدين والدنيا في الإسلام لا تعارض بينهما، هي حياة واحدة. ولهذا في, 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 في الإسلام الإنسان وهو يطلب رزقه يؤجر على ذلك، حينما يطلب رزقه فطلب رزق عبادة الله عز وجل. حينما يأتي شهوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بضع أحدكم صدقة، قال واحدنا يأتي شهوته وله أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك لو وضعها في حلال. إذن طلب الرزق، امتاع النفس بالشهوة المباحة لتعف الإنسان الحرام، هذا أمر في عبادة الله عز وجل. إذن في الحياة عند المسلمين لا صراع بين الدنيا والآخرة، لكن هنا حين يفتقد الإنسان التوازن بين الدنيا والآخرة فيفرط في مطالب الدنيا، يحس الشاب أنه أنا أحتاج أتميز في دراستي، أحصل على وظيفة مرموقة إلى آخره، ويعيش يعيش وراء الدنيا وينسى آخرته. أو العكس، أن يفترض الصراع أنه أنا ما دمت أريد الآخرة إذن أنا ما أحتاج أن أكون متفوقا في حياتي، ما أحتاج أن أكون متميزا، ما أحتاج. جزء مهم في تربية النفس أن نراعي التوازن بين مطالب الدنيا والدين، فلا نعيش فيها صراعا. التوازن بين مقت النفس والثقة فيها، وهذه قضية أيضا من الإشكالات اللي تحصل كثيرا، يعني بعض الناس يثق في نفسه ثقة مفرطة، ولهذا يعتقد أنه يعني ما يحتاج شيء ولا إلى آخر ولا. مثلا الإنسان يدعى إلى لقاء، أحيانا أذكر شخص مثلا يعني عنده نوع من الإفراط في الثقة في النفس، فهو يدعى إلى لقاء ومحاضر يقول أنا ما أحتاج أحضر ولا أحتاج أعد، هو نوع من الإفراط في النفس. إن أحيانا كنا يعني نتبادل توزيع الموضوعات، فيقول هو أنا أعطوني أصعب موضوع، هذا نموذج من الناس. وإذا أفرط الإنسان في الثقة في نفسه لم يأخذ الأهبة والاستعداد. يعني خذ مثال واحد مثلا، نتكلم عن إنسان بيخطب جمعة ولا بيلتقي مع الناس، فإذا لم يعتني بهذا الشيء، إذا كان مفرط في الثقة في النفس لن يعد لهذا الموقف عدته، وسيكون أداءه ضعيف، وهكذا في سائر مواقف الحياة. فالثقة في النفس، الإفراط في الثقة في النفس مشكلة، والإفراط في مقت النفس وإن الإنسان أنا لا أصنع شيئا أنا لا أفعل شيئا مشكلة. يحتاج الإنسان أن يوازن بين الأمرين، التوازن بين جوانب الشخصية. ولهذا أنا لا أريد أن أسهب، ليس حديثي عن التوازن، لكن أقول من المعالم المهمة في تربية النفس البناء المتوازن للنفس، لأنه كثير من يعني القضايا يصبح الإنسان يعيش فيها تعارض بين أمرين، فيحتاج دائما أن يقف فيها موقفا متوازنا. من الأمور المهمة أيضا في تربية النفس التخصص. الإنسان يحتاج التخصص في حياته، لأن الإنسان لأنك أنت لن تكون كل شيء. يعني كثير من الناس تستهويه أمور عديدة، مثلا يستهويه الخطيب المؤثر فيتمنى أن يصير مثله، يستهويه العالم الفقيه فيتمنى أن يكون مثله، يستهويه اللي مهتم بالمساكين والعمل الاجتماعي إلى آخره فيريد أن يكون مثله، فيريد أن يكون كل شيء، وحينئذ لن يصنع شيئا. اليوم الحياة صارت صعبة وتعقدت، يعني حتى إذا وجد في التاريخ شخصيات نادرة حاطت بتخصصات عديدة، هذا النموذج يصعب تكرره اليوم. ولهذا نحن بحاجة للتخصص على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي. يعني كل منا يريد أن يقدم خيرا، أن يعمل للدين، أن يقدم خير. لا يمكن أن تصنع كل شيء، ولا يمكن أن تكون كل شيء، فأنت بحاجة للتخصص، أن تختار لنفسك مجالا تتوجه إليه وتركز فيه وتكمل جوانب قصورك فيه وتنمي خبراتك فيه، طبعا مع مراعاة ما أشرنا إليه سابقا، يعني بمعنى أن لا تهمل الجوانب الأخرى المهمة. أيضا من الأمور المهمة في تربية النفس التقويم الجريء للنفس. نحتاج أن نقوم أنفسنا. تربية النفس تبدأ من تقويم النفس، نقوم أنفسنا، لا نظلم أنفسنا ولا نبالغ فيها. يعني وأنت لما تقوم نفسك بما بينك وبينها، يعني لن هذا النتائج التي تصل إليها لن يتحدث عنها الناس ولن يتبادلها الناس، هذا أمر بينك وبين نفسك. ولهذا أنت بحاجة أن تكون صريحا مع نفسك. قوم نفسك تقويم الجريء، ما هي جوانب الضعف عندي؟ ما هي العادات السيئة اللي موجودة عندي؟ ما هي الثغرات اللي في نفسي؟ ما هي إلى آخره؟ وهذه يحتاج أن أبذل جهدا في استكمالها. ثم أيضا ما هي الجوانب الجيدة في نفسي اللي ممكن أنا أستغلها وأجعلها مجال خير؟ دعوني أقرب الصورة وأضرب مثالين، مثال على الجوانب السلبية ومثال على الجوانب الجيدة والتمييز. كل منا تعود عادات، طبعا العادات هذه ما ولدت معهم بطن أمه، تعودها، والعادات بعض عادات حسنة وبعض عادات سيئة. من العادات مثلا السيئة التي موجودة عند عدد منا أحيانا مثلا الكسل والتسويف، عادتان سيئتان، إن بعض الناس كسول والكسل يعوقه عن الصلاة، يعوقه عن النوافل، يعوقه عن طلب العلم، يعوقه عن دراسته، يعوقه في عمله، يعوقه. يعني لاحظ كم هم الذين أخفقوا في حياتهم بسبب الكسل والاستسلام للكسل. والكسل يعني استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عجز والكسل. ولن تدرك هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عجز والكسل إلا إذا تأملت حال الكسل كيف يقعد بالإنسان، هو يشوف أشياء ويتكاسل عنه. يعني اليوم الناس اللي مثلا الخير العظيم في صلاة الفجر، اللي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، بشر المشائين، يعني لما تأمل نصوص الواردة في صلاة الفجر، بشر المشائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة، يعني هذا الأجر العظيم اللي يتخلفون عنه لا يجهلونه. وليسوا بالضرورة كلهم ناس يعني لا يحبون الصلاة، لكن كسل، يستيقظ ويستسلم الفراش وإلى آخره حتى تفوته الصلاة ثم يعتاد ذلك. إذن قد أكون أنا مثلا فيني عادات سيئة، عادة كسل أو العجز أو غيرها، فأنا لما أقيم نفسي وأراجع وأجد أن عندي عادة الكسل، إذا لابد أن أعالج هذه العادة. واتفقنا أن العادات اكتسبناها. لا ما اتفقنا، أنا قلتها بس عاد أنتم مصدقيني ولا لا، لكن أنا أقول أن العادات لا تولد مع الإنسان، يعني ما حد تلد همه كسول، ولا حد تلد همه جبان، ولا حد تلد همه متعجل أو متهور. كل هذه الأشياء اكتسبناها من الواقع والتربية اللي عشناها. فأنا هذه ما دام اكتسبتها إذن ممكن أغيرها. أنا صحيح أنا ما أغير ملامح جسمي، أنا ما أقدر أغير لوني، أنا ما عجبني لوني وأبغى أصير لوني أسود ولا لوني باللون ألف أو باء، أو ودي أصير أطول أو أصغر، هذه ما أقدر أغيرها. ما أقدر أغير أبوي وأمي قبيلتي، ما دام هذه أشياء لا دخل الإنسان فيها، لكن عادات أنا اكتسبتها وأستطيع أغيرها. فأنا أستعرض ما عندي، وإذا أنا عندي 1، 2، 3 هذه عادات سيئة يجب أن أغيرها. طبعا لن تغيرها باليوم والليلة. أنا أذكر شاب اتصل علي وقال أنا عندي مشكلة، وذكر لي عادة سيئة وممكن تتغير. قلت له بس اسمع، أنت تحتاج إلى وقت، يعني لا تتخيل الموضوع بسرعة. قال لي يعني كم؟ قلت له أتوقع أنك تحتاج، قد تحتاج إلى 6 أشهر. بعد يومين دق علي وقال لي ما تغيرت. قلت له أنا كم قلت لك؟ وترى حتى لو بقيت 6 أشهر وأنت بها صورة ما راح تتغير. فإذا حتى نغير في أنفسنا نحتاج إلى أن نعطي، يعني كل مثلا لما نتكلم عن عادة كسل وتسويف كلمة بسيطة 3 كلمات 3 حروف، لكن تحتاج جهد. لأنك يعني أنت الآن عمرك 20 18 25 30 إلى آخره، كل السنوات هذه تراكمت عندك. ليس بالضرورة أنك تحتاج إلى هالقدر من السنوات، لكنك تحتاج إلى جهد حتى تتخلص منها. إذن هذا أنا فقط ضربت مثال، لكن كلنا عندنا صفات سيئة نحتاج أن نتخلص منها. والصورة الثانية عندنا جوانب إيجابية وجيدة، يعني مثلا بعض الناس عنده مهارات اجتماعية، عنده قدرة على التعامل جيد مع الناس، على التواصل مع الناس إلى آخره. طيب هذه الصفة الإيجابية الجيدة أنت بحاجة إلى أن تتعاهدها وتنمي نفسك فيها حتى تستثمرها. إذن التقويم الجريء للنفس هو أمر مهم جدا، ولن نربي أنفسنا ما لم نقومها، لأنه في ضوء تقويمنا لأنفسنا سوف نرى ما نحن محتاجين إليه، ما الذي يحتاج إلى تعديل. ولما تقوم نفسك انظر للجانبين، لا تنظر فقط للأشياء السيئة، لأنه احنا عادة ننظر للأشياء السيئة جيدة ننظر إليه، لكن ننظر للأشياء الجيدة لنستثمرها ونطورها في أنفسنا. والله عز وجل خلق الناس متفاوتين، يعني فينا أحد يحب العلم وينجح فيه، فينا أحد يحفظ، فينا أحد عنده أخلاق ولباقة مع الناس، فينا أحد عنده قدرة على البذل، فينا أحد عنده عزيمة، يعني الناس يتفاوتون، وما في أحد ما في صفة إيجابية وجيدة. ومن هنا يأتي تقويم النفس، حينما يكتشف الإنسان في نفسه هذه الجوانب الجيدة هي فرصة أن يستثمرها ويتعاهدها ليرتقي بنفسه وينتج من خلالها. من الأمور المهمة أيضا تنوع المصادر، يعني نحن بحاجة في تربية أنفسنا إلى أن ننوع مصادر تربية النفس، لأن يعني الاعتماد على مصدر واحد غير كافي. نحن نحتاج إلى 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 مصادر، مثلا إلى جهد ذاتي، إلى الاستفادة مما عند الآخرين، إلى تنوع المصادر يعطيك فرص أكثر، يعطيك تجارب مختلفة، يعوض القصور البشري. فإنني أنا مثلا حينما أستفيد من مربي متميز جيد، قد يكون هذا الإنسان متميز في جانب لكنه سيبقى بشرا عنده قصور في جوانب أخرى، فإذا كان فقط هذا هو المصدر الوحيد لي فلن يحقق لي ما أريد. فنحن بحاجة إلى أن ننوع المصادر، ما بين قراءة ذاتية، ما بين تعلم، ما بين صحبة مربين، ما بين قدوات. المهم أن هذه المصادر تنوعها يحقق لنا التكامل الذي نطمح إليه ونريده. أيضا من 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 المعالم المهمة، جاء وقت الأذان ولا با؟ كم بقي؟ 10 دقائق. طيب من الأمور المعالم المهمة أيضا في بناء النفس العناية بإصلاح القلب، وهو مدار صلاح حياة الإنسان كلها، ليس فقط في علاقته بالله عز وجل، حتى في علاقته مع الناس. وفي يعني دعوني أعطيكم أمثلة. أولا الله عز وجل قال على سنة إبراهيم: ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلن يعني يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلاح القلب يصلح الإنسان أعماله، أعمالها الظاهرة تصلح له. صلاح القلب يصلح للإنسان أعمال القلوب التي هي محبة الله عز وجل ورجاؤه والخوف منه والتوكل عليه، وهي عماد حياة الناس. والناس اليوم يعني انشغلوا بأعمال الجوارح والأبدان أكثر من انشغالهم بأعمال القلوب، حتى التقوى والخوف من الله صاروا يربطونها بالمظاهر، يعني صاروا يربطونها بأداء النوافل أو يعني التأثر الوجداني أحيانا، ويهملون الجانب الأهم وهو التقوى. فإن التقوى هي خوف القلب من الله عز وجل، عبودية القلب لله تبارك وتعالى، لجوء القلب إلى الله عز وجل، هذا هو حقيقة التقوى. أيضا صلاح القلب يصلح أخلاق الناس، أخلاق الإنسان وتعامله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبغضكم على بعض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هنا لما أشار القلب هنا في ربط أثر القلب في الجانب الأخلاقي والسلوكي. فمثلا يعني صلاح الأخلاق والسلوك مداره على صلاح القلب، يعني كون الإنسان في يريد الخير للناس في قلبه، يحب الخير للناس، لا يحتقر الناس. احتقار الناس هو يبدأ من القلب، يعني الذي يتعامل مع الناس باحتقار، التعامل هذا مظهر. من أين بدأ الاحتقار؟ بدأ الاحتقار من هنا، من أنني أنظر إلى الناس على أنهم دوني، وأنظر إلى الناس على أنهم أقل مني فأحتقرهم في قلبي، ثم يظهر هذا على جوارحي، يظهر هذا على لغة حديثي، يظهر هذا على تعاملي مع الناس، يظهر على فأحتقره. ولهذا المسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك شر إذا احتقرت أخاك المسلم. هذا السلوك مثلا هو نابع عن خلل في القلب، الحسد وما يتبعه، إثارة الضغينة، كل هذه الأمور هي جزء من خلل القلب. ولهذا نحتاج العناية بإصلاح القلب. أحيانا ربما نشعر أيها الإخوة أن يعني صلاح القلب هو فقط مرتبط بعلاقة الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا شك أن هذا له أثر، لكن أيضا حتى أخلاق الإنسان وسلوكه. ولهذا إحنا نقول دائما أنه يعني معيار الأخلاق يا إخوان هو صلاح القلب. إذا الإنسان في قلبه يحب الخير للناس، يقدر الناس، تستقيم، قد يفتقد بعض المهارات وبعض يعني الجانب الذوقي ولا باقة، لكن هو صادق. شوفوا احنا عن بعض الناس قد ما تجد عنده مهارات الا باقة، لكن تحس انه يقدر الناس، تحس انه يعني يرحم الناس، يشفق عليهم، يحسن اليهم. وتجد بعض الناس عنده مهارات عالية في اللغة والحديث ولا باقة، لكن واضح انه ما يعني. ولهذا هذا الانسان اذا غضب ولا اذا صار له ما يستثيره ظهر لك مكنون ما فيه. ومن هنا فإن إصلاح القلب يصلح لنا أخلاقنا، يعني يتطلب منا هذا أن نربي أنفسنا على أن نحب الخير للناس، نكون صادقين مع الناس. يعني الأمر ما يحتاج تعقيد، الأخلاق اللي أنت تضطر للتصنع بها مع الناس اجعلها أخلاق حقيقية، يعني أنت تظهر للناس أنك أنت تحتفي بهم، أنك تحب الخير لهم، أنك تريد الإحسان لهم. هالأشياء هذه اجعلها في الداخل، جعلها شيء تعيشه أنت في الداخل. الرحمة الناس، يعني الرحمة تمنع الإنسان من الظلم، تقدير الناس، توقيرهم. ولهذا يعني صلاح القلب يصلح حال الإنسان، وصلاح القلب يحتاج إلى مجاهدة، ليس أمرا. يعني هالمفاهيم يا إخوان هي مفاهيم من ناحية نظرية سهلة، لكنها من ناحية العملية تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى يعني الإنسان يعني يبذل هذا الجهد حتى يحقق هذه المعاني. ولهذا من أهم يعني معالم صلاح النفس وتربية النفس إصلاح القلب، فإن إصلاح القلب يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، ويصلح ما بينه وبين الناس. علاقته بالدنيا، الجشع، الحرص على الدنيا إلى آخره، صلاح القلب يختصر لكل الأشياء هذه. يعني لاحظ كيف يمكن أن يكون صلاح القلب مدار لحياة الإنسان، لتعامله مع الدنيا، لتعامله مع الناس، لأخلاقه، لسلوكه، لأمور عديدة جدا. ورغم سهولة هذه الكلمة وربما تكرارها لنا، إلا أنها تحتاج منا إلى جهد وتحتاج إلى تعاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في القلب، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتة في قلب نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتة في قلب نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. مثل الكوب هذا، بس لو مثلنا في مويه، ممكن الكوب هذا إذا كان مقلوب وتريد أن تضع فيه الماء ما يمكن يدخل فيه الماء. أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض في نقاء مثل الصفا، الصخرة هنا الآن هو ما يتكلم عن قسوة، يتكلم عن صلابة، فالفتنة لا الصخرة، الصخر يتحمل. الحياة تتأثر على القلوب، ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من 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 من, من المعاصي، وبين أنها تطبع على القلوب، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن كلنا نقع في الخطيئة، كلنا نقع في المعاصي، نقع في الذنوب، وأخطر الذنوب هي الأعمال القلوب التي قد لا نتفطن لها. ولهذا إحنا نحتاج بين وقت وآخر أن نراجع قلوبنا، نحتاج أن نتعاهد قلوبنا، نحتاج أن نصلح قلوبنا. ومرة أخرى كما قلنا نحن عن إصلاح النفس، أيضا إصلاح القلب لا يتم مرة واحدة، إنما ما دام الإنسان حيا فهو يحتاج، لأنه يقع في معاصي، يقع في ذنوب، يقع في تقصير، فيحصل هذا الران وتجتمع على قلبه. وذلك كما قال السلام: وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل، ثم قرأ قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه بعض المعالم التي نحتاج إليها في تربية أنفسنا وإصلاح أنفسنا. بعد ذلك أنتقل إلى يعني نقطة مهمة، يعني بعض النقاط يمكن أن أتجاوزها لأن الوقت قد لا يتسع، إلى بعض يعني الوسائل والأدوات التي تعين الإنسان على تربية نفسه. يعني نحن عرفنا ما هي أهمية تربية النفس، وعرفنا يعني أهم هذه المعالم، ما الأدوات التي تعين الإنسان على تربية نفسه وإصلاحها؟ أول هذه الأدوات وأهمها هو كلام الله عز وجل. فهذا القرآن فيه صلاح وتزكية للنفس، والقرآن كل ما تحتاجه النفس موجود فيه، يعني ليس فقط الأثر الوجداني. يعني ربما أحيانا يعني قد يبدو لنا أن القرآن يعني يرقق قلب الإنسان ويذكره بالله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا شك فيه، وهذا الأمر جاء في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل قال: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن كل ما يمكن أن يصلح النفس موجود في القرآن. أولها صلاح القلب، وعظ النفس، طيب هذا سؤال العلاقة بالنقطة يتحدث عنها، يقول: أخبرتنا أنه لا بد للإنسان أن يربي نفسه، ولكن نود منك أن تذكر لنا كيف أو طرق تربية النفس، وهذا ما نتحدث عنه يعني الآن. إذن القرآن الكريم أيها الإخوة من أهم ما يربي النفس ويصلح النفس، وأثر القرآن الكريم ليس قاصرا على ما يتعلق ب يعني تحقيق التقوى وعلاقة الإنسان بالله عز وجل. ويعني ربما أحيانا يتبادر إلى ذهننا انه دور القرآن هنا هو في هذا الامر، وهذا لا شك فيه. القرآن يرقق القلب، القرآن يذكر الانسان بالله عز وجل، القرآن يربط الانسان بالدار الآخرة. فالانسان يقرأ في كلام الله عز وجل حاله للجنة وحاله للنار، يقرأ حال الدنيا والآخرة، يقرأ مما يرقق قلب الانسان ويذكره بربه تبارك وتعالى، فيتعاهد نفسه. ويعالج الران الذي يصيب قلبه كما ذكر الله عز وجل. هذا مجال. لكن أيضا القرآن فيه أمور أخرى كثيرة لها أثر على صلاح النفس. يعني أولها العلم الشرعي، وأساس العلم هو كلام الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأعظم العلم هو ما في كتاب الله عز وجل. والعلم له أثر على إصلاح النفس وعلى تربيتها، يعني العلم ينقل الإنسان في حياته من أنه يتصرف بعواطف ويتصرف بما تملي عليه نفسه، لأنه يتصرف بعقل ووعي ويتصرف بحكمة. فالعلم له أثر على صلاح حياة الإنسان وتصرفه. وأعظم العلم ما في كتاب الله عز وجل. القرآن أيضا يهذب أخلاقنا وسلوكنا. القرآن يعني يأمرنا بمحاسن الأخلاق، يحذرنا من مساوئ الأخلاق. القرآن الكريم مثلا يقص علينا قصص الأنبياء وفيها أخلاقهم، فالله تبارك وتعالى قص علينا قصة إبراهيم عليه السلام وفيها كرمه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وحدثنا القرآن عن خلق الكرم عند إبراهيم عليه السلام، وحدثنا القرآن عن خلق الإحسان عند يوسف عليه السلام، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أصر خمرا، وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وذكر الله عز وجل لنا طائفة من إحسانه في تلك السورة. القرآن يحدثنا عن العفة في حياة يوسف عليه السلام. القرآن يحدثنا عن الصبر، صبر أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ثم قرز إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. القرآن يحدثنا عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إذن القرآن يحدثنا عن أخلاق الأنبياء وكيف كانوا، وهذا له أثره في تربية أخلاقنا وسلوكنا. القرآن يعلمنا سنة الله في خلقه. الله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. فهذا الأمر يعني نتأمل، طبعا هو دعوة إلى التأمل في حياة الذين من قبلنا، سواء أكان من خلال الواقع السير في الأرض ورؤيتهم، أو من خلال ما ذكر الله عز وجل لنا من تاريخهم. فلما نقرأ سير السابقين وما قص الله عز وجل علينا فيه، نقرأ فيها سنن الله في الحياة، لأن لله عز وجل سنن لا تتغير ولا تتبدل. مثل ما أن هناك سنن في الحياة الطبيعية اللي يسمونها الناس في العلوم القوانين المادية، تكلم عن مثلا الجاذبية، تكلم عن السقوط، تكلم عن هذه يعني قوانين صارمة وعاها الناس وصاروا يتعلمون من خلالها، وهي التي أتاحت للإنسان العلم المادي وتطويرها من خلال تطويع هذه التي يسميها الناس القوانين المادية، وهي من سنن الله عز وجل في عالم الطبيعة. كذلك لله سنن في عالم المجتمعات وهي عظيمة. هذه من أين نتعلمها؟ هذه يعلمنا إياها القرآن. مثلا الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة من سنن الله عز وجل في الناس، في الأفراد والمجتمعات. والتغيير يشمل أمرين معا، يشمل تغيير ما بهم من نعمة إلى مصيبة وسوء، يعني تغيير ما في الناس من خير إلى سوء، ويشمل العكس. فالله لن يغير حال الناس من سيء إلى حسن، ولن يغير حال الناس من حسن إلى سيء إلا من عند أنفسهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا نجد في القرآن الحديث عن سنن الله عز وجل في المجتمعات والأفراد، في الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية. القرآن يعلمنا كثيرا: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يعني ودي كل واحد منا يأخذ آية سورة الطلاق ويذكر كم مرة جاء الأمر فيها بالتقوى، وعلاقة هذه بموضوع السورة، الحديث عن العلاقة بين الزوجين، وهو يبين لنا أثر التقوى في نجاح الحياة الأسرية. واتقوا الله واتقوا الله. ودائما يأتي تكرار التقوى، لماذا؟ لأن الله أعطى الرجل العصمة فهو يطلق ويفعل ما يشاء وينفق، ولهذا أعطاه الله عز وجل العصمة، لكن هذه العصمة لا تتحقق يتحقق فيها العدل إلا بالتقوى. ثم بين الله عز وجل لنا أن التقوى حل لحياتنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في كل شيء يجعل له مخرجا، في حياته الأسرية يجعل له مخرجا، في حياته الدنيوية، في كل حياته. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن في الحياة الاجتماعية القرآن الكريم يعلمنا ويربينا ويعطينا. حينما نتحدث عن العقل والتفكير في القرآن الكريم أيضا يربي فينا منهج العقل ومنهج التفكير. يعني نجد مثلا الحديث عن يعني البرهان، يعني الله عز وجل كثيرا ما يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين، أم لكم سلطان مبين، أم لكم كتاب فيه تدرسون. يعني التأكيد على مسألة البينة والبرهان وعدم إطلاق الظن وإلى آخر، يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس. القرآن تحدث كثيرا عن طرق التفكير الخاطئة عند الكفار، وتحدث عن طرق التفكير الخاطئة عند المنافقين، وتحدث عن طرق التفكير الخاطئة عند اليهود والنصارى، نحن أبناء الله وأحباء، إلى غير ذلك. فهو أيضا ينمي تفكير الإنسان وقدرته على الحكم على الأمور. وهكذا، لا أريد أن أستطرد، لكن أقصد من هذه الأمثلة أن القرآن يربي النفس في كل حياتها وكل أمورها، لكن إذا أحسن التعامل مع القرآن. ولهذا فإن جماع تربية النفس وإصلاح النفس هو بالعودة إلى القرآن، وهذا المعنى لن يتحقق بمجرد القراءة التي نقرأها بألسنتنا ما لم نعيش مع القرآن. القرآن يمكن يغير حياتنا كلها. ولهذا الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في كل حياتهم يخرجوا من الظلمات إلى النور، في عبادتهم، في أخلاقهم، في توحيدهم. فهذا القرآن يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، لكن لا بد من أن نتعامل مع القرآن كما ينبغي. فإذا تعاملنا معه كما ينبغي فإن هذا سوف يصلح حالنا بإذن الله عز وجل. أيضا من وسائل تربية النفس العبادة، فالعبادة لها أثر في إصلاح النفس. الله عز وجل لما ذكر لنا آيات الوضوء والطهارة قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وفي شأن الصلاة قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال في شأن الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في شأن الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وهكذا الله عز وجل ذكر أن العبادة لها أثر على إصلاح النفس. ولهذا من أهم ما يصلح النفس الإنسان العبادة، لكن أيضا أن يؤديها كما أمر الله. لو أن المسلمين أدوا الصلاة كما أمر الله عز وجل لتحقق هذا المعنى. هذا كلام الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن لماذا يعني نؤدي الصلاة ثم نقع في الفحشاء والمنكر؟ لأن لا نؤديها كما أمر الله عز وجل. ولو أديناها كما أمر الله تبارك وتعالى لتحقق فينا هذا المعنى. وهكذا سائر العبادات. الأمر الثالث ذكر الله عز وجل. ذكر الله هو من ضمن العبادة لكن له أثر. فالله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولاحظ هنا أثر الذكر على القلوب، وجل القلوب واطمئنان القلوب. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الذكر فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم أن يعني فيما يرويه عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. سبق المفردون، سبق المفردون لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهذا تلاحظه، اللي يذكر مع الله دوما يعيش حياة القلب ويعيش، والذي يغفل عن ذكر الله عز وجل يعيش حياة الميت. لكن أيضا الذكر نحتاج أن نحقق فيه الأمرين معا، ذكر اللسان والقلب، فيترك أثره. وإذا كان الإنسان يذكر الله بلسانه دون قلبه سيغفل. والله عز وجل يسر لنا، شرع لنا أذكار راتبة، إذا فرغنا من الصلاة هناك ذكر، إذا فرغنا من وضوء ذكر، إذا خرجنا من البيت ذكر، إذا دخلنا البيت ذكر، إذا دخلنا المسجد، إذا خرجنا المسجد، إذا أراد الإنسان أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا فرغ من الشراب، إذا فرغ من الطعام، بل حتى إذا فرغ من قضاء حاجته، بل حتى إذا أراد أن يأتي أهله في مظاهر الحياة، إذا نزل المطر، إذا سمع صوت الديك، إذا جاءت إذا 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 رأى السحاب، إذا دخل الليل، إذا أقبل الليل، أقبل النهار، نام، استيقظ. يعني كيف شرع الله عز وجل الذكر في كل هذه الأحوال؟ وهذه منة من الله، أنه يعني أعطانا ما نتعبده به. والذكر أمر يسير، أمر لا يجهد الإنسان. يعني ذكر الله عز وجل في اللسان، نحن ما نمل من الكلام، أحيانا نجلس ساعات طويلة. أحد عمره منكم عمره تعب من الكلام والحديث؟ نجلس في المجلس 4 ساعات 5 ساعات ونملأها بالحديث، ونخرج ونحن ما يسنا. فالذكر ليس أمرا شاقا وليس أمرا صعبا، لكنه يحتاج أن يجاهد الإنسان نفسه. ذكر الله عز وجل له أثر على إصلاح النفس وعلى قرب من الله عز وجل، وأيضا على رفعة الدرجات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يعني لو تأملنا في النصوص الواردة في فضائل الأذكار، سواء في فضل الذكر عموما أو في فضائل الأذكار بعينها، لرأينا كم نحن مفرطون في هذه العبادة العظيمة. وهذه العبادة ما تحتاج من الإنسان، الإنسان وهو نايم مضطجع، وهو جالس، وهو قائم، وهو يمشي، في كل أحواله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحواله. يعني ربما بعض العبادات تتطلب من الإنسان يعني أحيانا جهد، لكن الذكر أمر لا يكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك نفرط في مثل هذه الغنيمة. من أدوات تربية النفس أيضا محاسبة النفس، وأشرت إليها قبل قليل، ولهذا لن يعني أستطرد في الحديث عنها. أيضا من أدوات تربية النفس القدوات والصحبة الصالحة، والصحبة الصالحة لها أثر في إصلاح النفس. وللأسف أنه يعني أيضا ارتبط موضوع الصحبة الصالحة عندنا بموضوع الشباب، يعني أنه الإنسان اللي يحتاج الصحبة الصالحة هو الشاب، أما غيره من الناس لا. دعونا نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث كان يلقى جبريل فكان أجود بالخير من الريح الموصلة. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أثر الجليس الصالح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جالس جبريل، وجبريل لا شك أنه جليس صالح، ازداد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وازداد جودا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بالجليس الصالح فغيره من الناس من باب أولى. وفي قصة أصحاب الكهف لما ذكر الله عز وجل شأن أصحاب الكهف وهم فتية صحبة صالحين، ختم الله عز وجل بقوله لنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فصحبة الصالحين لها أثر، ومهما بلغ الإنسان من الإيمان والعلم والتقوى فلا غنى له عن أن يصحب الصالحين ويعيش مع القدوات. والقدوات فئتان، القدوة الحية التي نراها، والقدوة في حياة الأنبياء والصالحين والسلف، فقراءة أخبارهم وسيرهم مما يعني ينمي عند الإنسان القدوة بمثل هذه الأعمال. من أيضا من أدوات تربية النفس التعلم الذاتي، أن يبذل الإنسان جهدا ليتعلم. أدوات التعلم الذاتي القراءة والاطلاع والبرامج التعليمية وغيرها. وأؤكد على أهمية القراءة التي اليوم أصبحت يعني أصيب الناس فيها في مقتل، لأنه بالذات مع عجلة الاتصال ومع أصبح الناس لا يكادون يقرؤون، وهذا أمر مشاهد. يعني قلة الإقبال على الكتب، قلة القراءة، وصار الناس يعني يميلون للقراءة السريعة، يقرون الرسائل القصيرة والرسائل والعبارات، وهذه لا تبني عقلية، لا تبني علما، لا تبني فكرا، نحن بحاجة إلى القراءة والقراءة العميقة، وكلما قرأ الإنسان ازداد علما، ازداد خبرة، ازداد يعني انعكس ذلك على أدائه في كافة أمور حياته. ولهذا تلحظ ذلك، تلحظ الإنسان الذي لا يقرأ تجد أنه إنسان بسيط، تجد أن قدراته محدودة، قدرته على التفكير، قدرته على تنظيم الأفكار، قدرته على عرض المشاريع، ومن ثم قدرته على التأثير على الناس، وقدرته على التأثير سيبقى محدودا. وكلما ازداد الإنسان قراءة أثر عليه. وأظن أننا أحوج ما نكون اليوم، يعني في السابق ما كان عندنا سوالف، إذا كان الإنسان عنده فراغ لجأ إلى الكتاب، اليوم لا، الإنسان ينام ويستيقظ وهو مع هاتفه الجوال، حتى القرآن صرنا نقراه في الجوال، حتى الأذكار نقراها في الجوال، حتى إلى يعني أصبحوا حياتنا، فصرفنا عن القراءة. ومهما قريت أنت الرسائل اللي تقراها في الجوال وغيرها كلمات غير محررة، كلمات بخلاف الكتاب الذي بذل فيه جهد وأعد له أثر في يعني تنمية علمك وشخصيتك. لعلي يعني أجيب إجابة سريعة على بعض الأسئلة. يقول: كيف الجمع بين قولك يجب على الشخص أن يزكي نفسه؟ هذا ما هو قول الله عز وجل، وقوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم. لا، هذا معنى وذاك معنى آخر. قوله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم، المقصود به الحكم على النفس بالصلاح، يعني حينما أشهد لنفسي بالتقوى والإيمان والصلاح، هذا المعنى المنهي عنه من تزكية النفس. أما تزكية النفس التي أمر الله بها فالتي هي كما قال سلم: قد أفلح من زكى نفسه، وكما قال: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. فالمقصود هنا يعني إصلاح النفس. وأما قول عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، المقصود به الشهادة للنفس بالصلاح والتقوى، ولهذا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. دائما نسمع عن التربية أو التعامل التربوي مع المدعو، فهل هناك مصادر نستطيع أن نستفيد من هذا الأمر؟ بالطبع، يعني المصادر كثيرة جدا، ويصعب في, 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 في هذا المقام يعني أن نستوعب، لكن أساس العلم وخيره ما كان في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقته الأمة عن سلفها. هل الاهتمام بالجانب الرياضي واللياقي البدني يعد من تربية النفس؟ يعني الإنسان يحتاج إلى هذا، وبالذات اللي مثلنا، يعني يمكن الشباب بطبيعتهم أصلا يمارسون الرياضة بصورة طبيعية وعفوية، لكن اللي مثلنا تقدم به العمر يحتاج إلى، يعني المعذرة أن نقول هالكلام في المسجد، لكن هذا هو يحتاج، أنه يحتاج الحركة، يحتاج للرياضة، يحتاج، لأنه يعني أنهكنا الجلوس وأنهكنا، وأمراض اليوم اللي يعني الضغط والسكر وإلى آخره مرتبطة لأنه أصبحنا تعودنا عادات غذائية سيئة ونقلل من الحركة. الرياضة مو بالضرورة أن الواحد بيسجل في نادي رياضي، لكن أن يمارس الإنسان الرياضة والحركة، أقل شيء المشي. فصرنا المسجد نذهب بالسيارة، وأي مكان نذهب إليه بالسيارة، فقلت حركتنا، وهذا أثر، يعني أثر في تراكم الأمراض، وأثر على فاعلية الإنسان وحياته. وأنا أقول لكم فائدة، قالها لي أحد أولادي، يعني كان يكلمني عن المشي، فيقول لي: أنت ليش ما تمشي؟ قلت: والله أنا بكرة ما عندي وقت. قال: شوف أنت الآن المشي بياخذ منك وقت، لكن هذا الوقت بينعكس على أدائك فيما بعد، فأنت إذا تحسنت صحتك سوف يتضاعف إنتاجك، وإهمالك لصحتك الآن أنت قاعد تحس أنه يأخذ منك وقت، لكن أتصور فعلا يعني استفدت من يعني مما ذكر لي. ولاحظت، لا يلاحظ الإنسان أثر في نفسه، يعني كلما تحرك ومارس هو، والإنسان مطلوب منه أن يأخذ بأسباب يعني القيام بنفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر أن يعني ينهك نفسه، وأنه يحتاج العبادة، يحتاج إلى، فعموما يعني أخذ الإنسان بما يصلح له نفسه وهذا أمر مطلوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصلاح والتقوى والإيمان، وأسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذا المكان المبارك، أسأل الله عز وجل أن يكتب النصر والتمكين والعزة لإخواننا الذين يجاهدون في سبيله. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين وفي بلاد الشام وغيرها من بقاع المسلمين. اللهم ثبتهم واجمع كلمتهم على الحق، وأيدهم يا سميع يا مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.